نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمانين المتوفى في سنة 99 و300. وحقيقة الأمر إخواني أن مثل هذه الرسائل تجد أن المضمون فيها واحد، وبعضهم يكتفي بذكر البعض والآخر يأتي بالبعض الذي تركه الأول، وكلها على وجه الإجمال تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه العقيدة هي الحق، تناولها كثير من الأئمة الكبار، وكانوا لا يتفقون في مكان وأيضا يختلفون في زمان. فتجد أن الإمام أحمد نضر الله وجهه في القرن الثاني، وهذا الشيخ الإمام الذي بين أيدينا في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، وغيرهم من أئمة المسلمين في كل عصر وفي كل مصر كلامهم واحد، يخرج من معين واحد. وهذا إن لم يكن فيه من الأدلة إلى أن العقيدة هذه هي العقيدة الحقة لكفى بذلك. وعليه فسنستهل القراءة في هذه الرسالة مع الإشارة إلى ما فيها من بعض الأحكام أو بعض الأمور التي تحتاج إلى شرح وبسط، وإن كان جل ما فيها لا يخرج عما درسناه. ولكن هناك فرق بين أن يدرس الطالب كل رسائل السلف الصالح في العقيدة وكل كتبهم، وبين من يكتفي على كتاب أو اثنين أو ثلاث. لا، ده أنت في مرحلة إعداد، لزاما عليك أن تقرأ كلام السلف كله على قدر استطاعتك، في خاصة في أمور الاعتقاد. نبدأ إن شاء الله. قال الإمام أبو عبد الله الفقيه محمد ابن عبد الله ابن أبي زمانين: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. في الهامش قوله: أعوذ بالله من هوى مضل. الهوى عند الإطلاق يقصد به الميل إلى خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق يقصد به الميل إلى خلاف الحق. وقوله: وعمل غير متقبل. وعمل غير متقبل، مقصد الإمام هنا بالعمل أي عمل تقرب به العبد إلى الله عز وجل. والعمل لا يكون متقبلا إلا إذا اختل فيه شرط من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، أي لله عز وجل. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمل لكي يكون غير متقبل يختل فيه واحد من الشرطين: الشرط الأول اللي هو الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اختل واحد من الشرطين وثبت الآخر، العمل غير متقبل، بس بشرط أن يكون الرجل عالما. أما إن كان جاهلا فأمره أمر آخر. يبقى رجل يعلم أن الله عز وجل يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ولم يخلص في عمله، عمله غير مقبول. ورجل يعلم أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل ومع ذلك لم يتبع، فالعمل أيضا غير مقبول. ولكن هنا في مسألة الاتباع لا بد من التفصيل. معايا يا أخوانا؟ يبقى الإخلاص ما فيش في تفصيل، خلاص العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. وقلنا قبل ذلك نعني بقولنا الإخلاص أي عند الهم للعمل في أول وهلة يكون الباعث هو وجه الله عز وجل. هذا الذي حمله على العمل في أول وهلة وجه الله وإرادة الثواب من الله عز وجل. طيب الاتباع، العلماء قالوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أمور معينة يجب أن يكون متبعا في شروط العبادة، متبعا في أركان العبادة، ويستحب أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولكن العلماء اشترطوا الاتباع في الشروط والاتباع في الأركان، هذا لزاما. فإذا اختل الاتباع في الشرط أو في الركن مع العلم والقدرة فالعمل غير متقبل. واضحة؟ أعيد تاني كلمتين دولت معايا يا أخواننا كده، الإخلاص خلصنا منه خلاص؟ خلاص شيخ أحمد الإخلاص؟ طيب الاتباع بقى، قلنا الأصل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخد بالك كلما كان الاتباع شاملا كان الأجر أعظم عند الله في السنن وفي المستحبات وفي كل شيء. طب احنا نريد بقى أن نضع فاصل بين إذا ترك الاتباع العمل باطل وإذا ترك الاتباع العمل غير باطل ولكن ينقص الأجر، ينقص الأجر. العلماء قالوا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان بشرط القدرة والعلم. يبقى عندنا عبادات لها أركان، يبقى الاتباع أن آتي بالأركان. طيب عبادات لها شروط، الاتباع آتي بالشروط. أما ما يتعلق بالعبادات من مستحبات وسنن فالأولى أن يتبع. طب هب أنه لم يتبع، الحكم الشرعي العبادة مقبولة ولكن ينقص الأجر. كل هذا بشروط أن يكون عالما، أما إن كان جاهلا أو مكره أو معذور فهو خارج عما نتكلم فيه. وضحت؟ يقول وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. هنا نكتة من محب لكم أسمعكم إياه، وهي دايما بكررها وكررها لنفسك ولغيرك، مهما ازددت في العلم والتحصيل إياك أن تغفل الذل والخضوع لله، إياك، لأن في مع كثرة العلوم التي تسمع وتدرس ممكن الشخص يعتريه شيء من العجب أو من القصور في اللجوء إلى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أقرأ الآية أي من القرآن وأقف على تفسيرها من السلف ويقع في قلبي آلاف المعاني، وبعد أن أنتهي أتوسل إلى الله وألجأ إليه وأمرغ وجهي في التراب ساجدا وأقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. يبقى اللجوء إلى الله دائما وأبدا قمة العبودية الافتقار إلى الله عز وجل، وعليه في سجودك وفي أوقات الإجابة لا تغفل أن تسأل الله عز وجل الثبات حتى تلقاه، وتسأله الزيادة في اليقين، وأن يعينك على اتباع سبيل المؤمنين. إياك أخي الطالب أن تغفل عن هذا الأمر أو أن تهمل فيه، فكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتضى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. يبقى حاصل هذا أن الإمام ابن أبي زمن سئل من سائل أراد منه أن يجلي له نصوص شرعية تدل على معتقد الأئمة الكبار. يبقى سبب تأليف الكتاب أن الإمام سئل نريد كتابا أو أحاديث تدل على ما كان عليه الأئمة المقتدى بهم في أمور العقيدة، ثم ذكر بعض النماذج من أمور المعتقد، فقال كالإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله يوم القيامة. كل هذه أمور كما تعلمون عقدية، ذكرها الإمام من باب المثال، وإلا الكتاب مشتمل على أكثر من ذلك بكثير. يقول بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال. اكتب هنا في الهامش: والجهل إن كان من سعي المكلف وكسبه لا يعذر. والجهل إن كان من سعي المكلف وكسبه لا يعذر. إيه معناها؟ واحد جاهل وعنده استطاعة يطلب العلم وما طلب، عنده استطاعة أن يسأل وما سأل، يقرأ وما قرأ، هذا إن وقع في محظور شرعي يجهله لا يعذر ويعاقب. وضحت؟ هذا معنى كلمة ولا عذر لجاهل في ترك السؤال. لما تركت السؤال ولما لم تتعلم؟ حاضر، نقول أن الجهل، القاعدة اللي احنا خدناها قبل كده، إن كان من سعي المكلف وكسبه، بمعنى ايه؟ احنا الله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا نعلم ام لا نعلم؟ يبقى الاصل فينا الجهل، ولكن الله عز وجل لما اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم امرنا بطلب العلم وامرنا بازالة الجهل. علشان كده احنا قلنا قبل ذلك في الاصول ان عوارض الاهلية منها الجهل، وقلنا الجهل عرض كسبي، عرض كسبي ولا عرض سماوي؟ كسبي. وجه انه كسبي ايه؟ ان الله عز وجل امرنا ان نزيله، قال لك انت جاهل ولكن كما قال عز من قائل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار والافئده. اليات طلب العلم دي الاليات: سمع وبصر وقلب يعقل. سمع اسمع به، بصر اقرا به، يبقى مالكش حجه. طب ما بسمعش اقرا، طب ما بقراش معذور. يبقى عندي السمع والبصر والات الحفظ اللي هي الايه؟ الافئده. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا وجعلنا السمع والابصار والافئده امرنا بازاله الجهل، فمن لم يسعى في ازاله الجهل لا يعذر بالجهل. طيب مساله بقى نعرف ازاي ان هو سعى ام لم يسعى، كل حالة بحالتها. فنقول الجهل ان كان من سعي المكلف وكسبه، من سعي المكلف وكسبه لا يعذر بالجهل. اما ان سعى المكلف في طلب العلم وعجز او لم يطلب كل العلم وجهل، هذا معذور. معايا يا اخوانا الجزئيه؟ هذا معذور. ها وضحت ولا اقولها تاني؟ احنا مبدانا لا نتعجل. وبالمناسبه الله يبارك فيكم ويجزيكم خير، الاجابه عن كتاب اجماع السلف مرضيه. اي والله اسعدتني غايه الاسعاد، وهذا الذي ننشده ونرضاه، ولكن جهد المقل. لو أتمنى أن أشتري لكل أحد منكم سيارة وزوجتين أو ثلاث على ما عنده ما تأخرت والله، ولكن ما نملك من حطام الدنيا إلا ما تعلمون. بس في جوائز بس لسه بنخلص التصحيح يعني. فالشاهد ارجو التحصيل والاستعانه بالله في كل شيء والعمل. يبقى انا عندي دلوقتي ها ربنا اخرجنا من بطون نعلم شيء ولا نعلم ما نعلم شيء جهلة، ولكن اعطانا اليات طلب العلم، سمع بصر افئده اللي هي القلوب اللي هي العقول. فاذا سعى الانسان لاذهاب الجهل هذا هو المرضي. طيب تكاسل ولم يزل الجهل غير معذور. والشيء العجيب يا اخواننا، ما من انسان على وجه الارض يولد ويعقل الا وهو يسعى جاهدا في ازاله الجهل، لان الجهل انواع متعدده. فاول شيء امه توديه الحضان اللي هي جراش العيال، واخد بالك؟ وبعد ذلك بيدخل التعليم النظامي، سواء كل ده بيعمل ايه؟ يسعى في ازاله الجهل. وهو في الدنيا بتعلم، يتعلم صنع، يتعلم حرف، يتعلم قياده السيارات، مش عارف كل ده ايه، بيزيل الجهل. طيب فلماذا بذلت الغالي والنفيس في ازاله الجهل في العلوم الكونيه، وعند العلوم الشرعيه تقهقرت وتكاسلت؟ اوليس هذا بعوار على البشريه كلها؟ لذلك اردت ان تقف على هذا الخلل في اي قريه من القرى، انظر الى دروس العلم والى من يحضر. شيء محزن للغايه والله يا اخوان، ولكن هذا لا يفت في عضدنا ويجعلنا نتكاسل. لا، اطلب العلم وعلم القول ولو لم يحضر لك الا رجل واحد، لاننا نبتغي بذلك الاجر من الله. اما النتائج وما يترتب هذا للقضاء الكوني لا دخل لنا به مطلقا. يبقى اذا قصور الناس هذا يا اخواننا في غايه الخطوره، وهو عزوفهم عن طلب العلم الشرعي. والشيء العجيب بقى أن طلب العلم الشرعي في غير المؤسسة الرسمية لا يكلف طالب العلم إلا النذر اليسير ولا حاجة، واخد بالك؟ يعني في المؤسسة الرسمية بتروح بلبس معين وهندام وتحسن من هندامك وتركب وتروح وتصرف وكلام من ده. في المسجد تعال يا أخي بس نشوفك، واخد بالك؟ نشوفك بس. طب وبعدين؟ وما تشغلش بالك، ان شاء الله ربنا هيعيننا ويعينك ونتكافل فيما بيننا ونخرج من كل ضائقة نقع فيها، ولكن اقبل وتعلم العلم الشرعي. ومن اجل هذا الله يبارك فيك ويجزاكم خير، كل انسان عنده فضل مال من زكاة او من صدقات او يعرف ذلك، اسلم سبيل في وقتنا الحاضر في مصرنا طلبة العلم والبذل والانفاق عليه. لا تسمع لمن يقول غير ذلك، وإلا انظر إلى البلاد وإلى العباد، من الذي يحصل العلم الشرعي الصحيح الموروث عن السلف الأكابر إلا النذر اليسير، وإلا ثلة متناثرة بين البلاد وفي الأدغال وفي الجبال. يقول: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اكتب في الهامش من تسأل، الجواب أهل الذكر. متى تسأل، الجواب إن كنت لا تعلم. متى تعيد السؤال، الجواب إن أشكل عليك. دي قاعدة نمشي عليها على طول. ها، يبقى من تسأل أهل الذكر. طيب هل جعلت لنا ضابطا لأهل الذكر؟ الجواب: أهل الذكر العلماء الذي أثر العلم في سلوكهم وعملهم. إذا رأيتهم ذكروك بالله، وإذا سمعتهم أبكوك. من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. أهل الذكر، أهل الذكر يا أخوان العلماء العاملون الذي أثر علمهم في سلوكهم. أثر علمهم في سلوكهم طبعا. يعني لما تجد الرجل كده جبل علم، جبل علم، يحفظ من العلوم ما تحتار العقول في حفظه، ومع ذلك إن رأيته ما رأيت عليه شيئا قط يوحي بالعلم، لا في سمته ولا في دله ولا في كلامه ولا في معاملاته. ده يا أخوانا وعاء علم، وعاء شيء العلم ينتفع به غيره وهو من أسوأ خلق الله. ودي موجودة في كثرة في كل زمن، تجد ناس كده الله عز وجل فعال لما يريد، غالب على أمره، يسخره لإتقان القراءات العشر بكل طريقة، تسخير ليس له نظير، ومع ذلك من أهل البدع، من أهل الضلال، لا ما بيصليش. والله يا أخوانا أعرف رجلا مات كان آية في حفظ القرآن، آية يعني، كنت أحفظ ولما أتقنت دخلت معه في اختبار غلبني في المتشابه، ومع ذلك ما كان يصلي لله ركعة، ده بعين رأيته. لأن في الوقت الحاضر بعض الناس أشكل عليه من الذي يسأل، أنت دلوقتي بتسأل إنسان تعلم ولم يعمل، أتظن أن يفتيك بالحق؟ والله قل أن يكون، يعني رجل يتعامل بالربا، فذهبت وسألته عن الربا أتظن أن يقول لك أنه حرام؟ هذا فيه يعني شيء من الاستحالة. يبقى فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر العلماء العاملون، الذي أثر علمهم في عملهم، الذي إذا رأيتهم ذكروك بالله، وإذا سمعتهم أبقوا قلبك، من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه، من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه، لحظه يعني إيه؟ ببصله أجد عليه السمت ولهدي النبوي، ده فعلا يأثر فيه، واخد بالك؟ طيب أما إذا رأيتهم من العزيز أن تعرف من أي ملة هو، إلا إذا نظرت إلى سعيده الأين، واخد بالك؟ فما وجدت شيئا قل خلاص. طب هذا بعيد كل البعد، لأن الغرض من العلم الشرعي هو العمل. يبقى فاسألوا أهل الذكر. طيب متى تسأل؟ ها، إن كنت لا تعلم، أو إن كنتم لا تعلمون. طيب علي، هل يجوز لي السؤال وأنا أعلم؟ الجواب لا يجوز. لما تسأل؟ وإحنا خدنا قبل ذلك حالات عشرة يحرم فيها السؤال ويكره، منها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. أنت عرفت تسأل ليه؟ عشان أتأكد. لا، ما عندناش الكلام ده، إحنا عندنا الأقوال قول واحد في الأمور العقدية، الأمور الفقهية قولين، أنت في سعة بينهما، تأخذ بهذا وذاك طالما أن القولين لم يخرج عن الدليل الشرعي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب متى تعيد السؤال؟ إن أشكل عليك الجواب الأول. يبقى أنت بتسأل إمام عن مسألة معينة، بس إمام من أهل الذكر، فقلت له والله ما القول في كذا، فالإمام أفتاك، فأشكل عليك الأمر، عدت السؤال عليه قال لك هذا هو قولي، فإن أشكل عليك الأمر لورود أدلة أو ورود شبهة عليك فلك أن تسأل غيره، أما الأمور مستقرة عندك فلا يجوز لك السؤال، فنهى الشرع عن كثرة الأسئلة. يقول وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. نعم، لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه. هنا بقى مبحث بعنوان ايه؟ هل يجوز او يجب على الانسان ان يتكلم بكل ما يعلم؟ الجواب يحرم، قبلك؟ والدليل على ذلك، هل يجب على الانسان ان يتكلم بكل ما يعلم؟ الجواب لا، بل يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، حديث سنده صحيح عند الإمام أحمد وفي السنن. طيب سئلت يحرم عليك أن تكتم. سئلت يبقى عندي أمرين اثنين، أنت بتتكلم ابتداء تريد أن تتكلم، قال لك لا، ليس بكل ما تعلم تتكلم. ليه؟ لكل مقام مقال، واخد بالك؟ يبقى يا أخوانا لابد أن نراعي هذا جيدا في كلامنا، وانت بتتكلم راعي ان الكلام بتاعك يكون مناسب لمن تتكلم. ومن اجل ذلك اقول دائما وابدا لاخواننا الدعاء الذين يعتلون المنابر، وما ينفعش طالب علم لا يعتلي من برا، ما ينفعش. الساحة شاغرة بل خربة من دعاة الحق. طيب يبقى هو اعتلى المنبر، ما ينبغي أبدا أن يجهل المجتمع الذي يتكلم فيه، ما ينفعش. ليه يا أخوانا؟ كلما كان الكلام موافقا للواقع كان أقوى في التأثير وأولى بالانتفاع به. يبقى عشان كده أنا بقول دايما كل أخ بيروح مسجد معين لابد أن يكون له أقوام يستشيرهم فيما يريد أن يتكلم فيه ويتحدث معهم، بحيث يكون الكلام واقع. ومن أجل ذلك تجد مثلا الداعية اللي هو في مكان معين أو مضى عليه وقت طويل في مكان معين تجد له تأثير. لما عرف القوم والقوم عرفوه، أما أنك تدخل في المجتمع أو في الحي تتكلم عندك 20-30 خطبة بتلف بهم كده، ملوش لازمة، مش لازمة خالص. ليه؟ لعل هذا الذي تتكلم فيه لا يتناسب معه، لا يعرفونه، البلد ده فيش فيها نصراني واحد، لا يتكلم عن ايه؟ ده ما يعرفوش ايه معنى نصران مثلا يعني. يبقى لابد ان يكون كلام مناسبا ايه للواقع. طيب يبقى اذا تتكلم بكل ما تعلم؟ لا. طب سئلت؟ لابد ان تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولكن هنا لابد أيضا أن تراعي المصلحة والمفسدة عند السؤال والكلام. بمعنى إيه؟ أنا أسأل عن أمر معين من أمور الشريعة يتعلق بالعقيدة، وأنا رجل يشار إلي بالبنان، هنا ما ينفعش الكتمان ولا التعريض ولا التورية، لابد من الصدع بالحق، خاصة في أمور العقيدة ما ينفعش أتلون. لما؟ أصل أنت يشار إليك بالبنان، أنت رجل يسمع لك وينظر إليك، فإن كتمت الحق أو عرضت بالكلام أو وريت بالكلام متى يعلم الناس الحق؟ أنت. وهذا الذي حدث للإمام المبدل إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ في محنته سئل عن قضية القرآن كان الكلام فيها واضح. لما؟ إمام. لذلك لما في مرة من مرات الامتحان، واخد بالك، اجتمع القوم كلهم وجاء أهل البلاد، فاقترب من الإمام رجل وقال: يا إمام انظر إلى القوم، كل معه قرطاس وقلم ليكتب ما تقول، فإياك يا أحمد أن تفدي نفسك وتضل الناس. فنظر الإمام أحمد إليه وقال: ما شاء الله ما شاء الله. سئل الإمام فصدع بالحق. وبعدين بالكم يا أخوانا، وبعدين تعالى، ما هذا الذي في شريعتنا ينبغي أن يستر ولا يظهر؟ لا شيء، لا شيء قط، لأن أصول العقيدة عندنا هي أصول العقيدة في كل شريعة من الشرائع، يبقى ما فيش حاجة تستخبى، واخد بالك؟ كون أن غيرنا بدل في شريعتي وقدم وأخر وحرف وكذب، هذا لا يعد مسوغا وعذرا أن نكتم حتى نداهن القوم. فعش، يبقى ما فيش عندنا حاجة تستر. ممكن بعض المسائل الفقهية لا تقال في مجتمع معين، مطلقا أبدا. لما؟ لن يستوعبها القول. أما في أمور العقيدة القول فيها فصل قولا واحدا. يبقى لما واحد يسألك أتكلم واخد بالك واصدع بالحق. طيب لا يشار إليك بالبنان وأنت من عامة الناس. العلماء قالوا هنا إيه؟ نراعي المصلحة والمفسدة. والله الرجل ده مثلا فيه إكراه وفيه ظلم وطغيان لمن تكلم في شيء من مسائل القبور أو الأضرحة. اللي يتكلم سيفعل به ويفعل ويفعل ويفعل. هنا تخلو الأمة من من يصدع بالحق. لا، عوار على الجميع. ولكن هنا إن كان الرجل يعني ليس له تأثير وبقاؤه أفضل من صدعه بالحق فله أن يفعل ذلك. أما الإمام طالب العلم الداعية الكلام ده في حقه منتفي. عشان كده العلماء قالوا في الرخصة والعزيمة الكلام ده بعيد عن العلماء وبعيد عن الأئمة الأكابر. وكما تعلمون ولا يخفى ما رفع ذكر الإمام أحمد إلا من جراء المحنة. وإلا ده هو رضي الله عنه وأرضى يقول عن الشافعي كان الفقه قفلا على القوم ففتحه الله بالشافعي. واخد بالك؟ ومعلوم الشافعي أعلى قدرا وكعبا في الفقه، مسألة منتهية. ولكن الله عز وجل قدر في الأزل أن يرفع ذكر الإمام. ومعروف كده إذا أطلق إمام أهل السنة فلا يصرف إلا إلى ابن حنبل من جراء المحنة. الشاهد يا أخوانا أن الإنسان يسأل عن علم، إياك وأن تكتم العلم، إياك أصدع بالحق، بس شرط أن يكون الذي تتكلم به حق دل عليه الكتاب والسنة. وخبر ما يكونش بقى مسألة إيه يعني إيه أهو بس يعني هراء وخلاص. يعني بقول الكلام ده ليه؟ كان في الستينيات، وخبرك شكر مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، واخد بالك، اصطلينا بشيء من ناره في صغارنا. كان هذا الرجل يأخذ أتباعه ويذهب إلى قسم الشرط ويدخل على المسؤول يقول له أنت من أرباب الطاغوت وحاكمك كافر كفر أكبر وأنت كذلك كفر أكبر مخرج عنه وأنتم كفرة سنستحل أموالكم وأعراضكم ودماءكم. ويقول لهم بصوا هذا هو الصدع بالحق. واخد بالك؟ ومن أجل هذا لابد أن نراعي، سئلت عن علم انتبه اصدع بالحق. ولكن هل يا ترى ما أنت عليه هو الحق؟ نعم، من سلفك؟ بس من سلفك الذي قال بهذا القول الذي تصدع به؟ إن كان سلفك هم السلف فأنت أهلا للسلف، وإلا فلا. واضح يا إخواننا؟ يقول ولا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. ولنا سند في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. واخد بالك؟ اللي هو كان إيه؟ ما تعلمه أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمراء الجور والظلم الذين ينزون على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عارف بس لو اتكلم سيطير عنقه. وبقاؤه خير محض للأمة لنشر العلم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يقول ولا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة. يبقى عنده أدلة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمون ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دي مقدمة الإمام ابن زمانين عليه رحمة الله. باب باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. أول باب، لأن هو ده المفتاح. من خلاله أتمسك. باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. المعني بالسنة هنا الشريعة ككل، واتباع الأئمة أي أئمة المسلمين المشهود لهم بالاستقامة وعدم الانحراف عن المعتقد. باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. يقول: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن. نعم صدق. المعني بالسنة هنا يا أخوانا أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. اكتب هذا في الهامش عندك، نريد أن نكتب كتابا بجوار الكتاب. السنة هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وأقواله. قوله دليل القرآن يعني من خلال هذه السنة نستطيع أن نفهم القرآن وما أراد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية، ومن خلال السنة نستطيع أن نقرأ القرآن ونفهم ماذا أراد الله عز وجل منا إرادة شرعية. ولعله يعني بتقدير المولى عز وجل ولا يقدر ربنا للعبد إلا الخير. بنتكلم في الأصول الآن على السنة وأنواع البيان الذي ذكرناها في اللقاء الماضي الذي ذكرها ابن القيم، وقبلها الأحكام في السنة بمناسبتها للقرآن، الأقسام الذي أخذناها. يبقى لكي يريد العبد أن يقرأ في القرآن دون الوقوف على السنة ومعرفتها حتما سينحرف، حتما سينحرف. ولعلكم تذكرون قول عمر بن الخطاب وسيأتي أتى به المصنف بعد قليل، قال عمر رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه. القرآن حمال ذو وجوه يعني إيه؟ بعض ألفاظ القرآن وبعض الجمل حمالة تحتمل أكثر من معنى. فجادلوا أعداء الله بالسنن. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. يبقى حينما أدخل في جدال مع بعض القوم، واخد بالك، لابد أن يكون مادة العلمية وآليات السنة مع القرآن. لما؟ لأن بعض نصوص القرآن متشابهة حمالة ذو وجوه يفهم منها أكثر من معنى. فلكي أوقف الخصم المعاند وأرجعه إلى الحق لابد أن يكون عندي آليات من السنة. إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء والعلماء وأئمة الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد قط، أن من أنكر السنة إجمالا كفر. أنكر السنة كده يقول لك كفاية القرآن، كذب. فالقرآن أمرنا باتباع السنة. يقول: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس. ما معنى لا تدرك بالقياس؟ يعني لن يدركها الإنسان ويتعلمها إلا عن طريق التلقي والتعلم. يعني إيه؟ ما ينفعش أستحسن بعض الأمور بعقل وأقول هكذا السنة. لا تدرك بالقياس أي بالاستحسان. مقصده بالقياس هنا الاستحسان، ونقيس الشيء على الشيء، واخد بالك. وهذا الذي يحدث الآن، كلها كلام عقلي وقياسات باطلة فاسدة للترويج للبدع والمخالفات الشرعية. والسنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول. لو انت تدبرت كل ما يقال في الوقت الحاضر للترويج للبدعة لا يخرج عن هذين المصدرين، قياس واستحسان بالآراء والأهواء، وتحكيم للعقول في النصوص والنظر إلى فقه الواقع. هذا الذي يحدث، وكأن الإمام يتكلم ويوجه الكلام لواقعنا. يقول: وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول. طيب السبيل لها إيه؟ السبيل لأخذ السنة إيه؟ أهو، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. يبقى نعود السنة، أتبع الأئمة، أتبعهم بأدلتهم، لأن الأئمة الأكابر من علماء الأمة المشهود لهم بالاستقامة وصحة المعتقد من حرفوا عن الدليل قيد أنملة، ما فيش حد أبدا ولم يتعمد أحد من الانحراف، وبفضل الله صح معتقدهم وسلمت سريرتهم. يبقى هؤلاء نتبعهم لا لشخوصهم ولكن لاتباعهم إيه؟ الدليل. ودي مهمة، لا نتبعهم لشخوصهم ولأعيانهم بل نتبعهم لأنهم اتبعوا الدليل. يقول: وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية لابد أن يكون لها ضميمة حتى لا نخطأ في الفهم. الذين يتبعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أحسن أفعل تفضيل. طيب يبقى فيه أقل حسن؟ لا، ما تنقلش كده، نقول ضميمتها الله نزل أحسن الحديث. وضحت؟ الله نزل أحسن الحديث. علشان كده آيات القرآن وما دلت عليه من أحكام، إيه موضوع الحسن والحسن والأحسن فيها؟ معايا يا أخوانا أنتوا في الجزئية ديت؟ ابتداء بعض الآيات أفضل من بعض، دي مسألة منتهية، صح؟ وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ طيب هل معنى ذلك أن الأحسن الذي يليه الحسن، الحسن ده فيه نقص؟ فيه خلل؟ أبدا، بل كله في غاية الحسن، يعني أقل حسن غاية الحسن ويعلوه أحسن منهم. طب بالنسبة للأحكام، الأحكام طبعا بعضها أعظم من بعض، هذا باعتبار ما يتولد عليه من مصالح بالنسبة للبشر. وتحط يعني مثلا عندك حكم شرعي وهو القصاص، القصاص من القاتل العمد، ورجم الزاني المحصن، والثيب، واخد بالك، وإماطة الأذى عن الطريق وعدم الجلوس على قارعة الطريق. مش دي كلها أحكام؟ بعضها أنفع من بعض ولا لا بالنسبة لمين؟ ها؟ للبشر. أما كونها من عند الله فهي حسن في غاية الحسن. يبقى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول: وأمر عبادهم فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ودي أخوانا من أعظم وصايا القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون، وأن هذا صراطي مستقيما، خبر ولا أمر؟ خبر، أحسنت، فاتبعوه. يبقى لما أعلمنا بأن صراطه مستقيم كان من المناسب أن يأتي الأمر بالاتباع، وإن جاء الأمر بالاتباع ابتداء يلزمنا نظرا لأن الله عز وجل لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير. يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انظر ولا تتبعوا السبل. معنى الكلام إيه؟ إن لم تتبع الصراط المستقيم ستتبع غيره شئت أم أبيت. لما؟ لأن خلقتنا وجبلتنا لا بد من الاتباع. علشان كده لو نظرت لأي شاب من شباب المسلمين اللي هو متفلت سأله عن ملبسي بتلبس ديت ليه، وسأله عن هندامه وعن شعره وعن نعله، لا بد أن يكون متبعا. إن صدق سيكون متبعا، كذب خلاص. يبقى قوله تعالى ولا تتبعوا السبل تحذير، إن لم تتبع الصراط المستقيم حتما ولا بد ستتبع السبل، والسبل هذه كلها ضلال. هذا إخواني يشبه ما قررته الأدلة المتواترة أن الآدمي والجني ما خلق إلا ليكون عابدا. تركيبتك كده يعني، رأسك فوق ورجليك تحت وكرشك قدام، واخد بالك تركيبتك ده هي تكون عابد. فإذا عبدت الله فنعم العبد، لم تعبده ستعبد غيره. انتبهوا لدي كويس، دي مسألة منتهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري من رواية أبي هريرة، تئس عبد الدينار، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، تئس وانتكس وإن شيك فلن تقش. معايا يا أخوانا؟ يبقى إذن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ما سبق وصاكم به لعلكم تتقون. هذا النص من سورة الأنعام آية رقم 53 و100 جاء لها حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النوع الثاني من أنواع تفسير القرآن بالمأثور. تفسير القرآن إما بالمأثور وإما بغير المأثور. تفسيره بالمأثور ثلاثة أنواع: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موطن بين في موطن، واخد بالك. النوع الثاني أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أن يفسر القرآن بكلام الصحابي. فهذه الآية جاء فيها حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني والشيخ أحمد شاكر عليهما رحمة الله. عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وهذا عن طريق التعليم بالبيان خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا أصل شرع اكتبه في الهامش، وهو الحق واحد لا يتعدد. دي قاعدة عامة، الحق واحد في كل مسائل الشريعة. طيب الحق واحد لا يتعدد، وعليه اكتب وعليه، إذا اجتهد رجلان في معرفة حق واختلف فالحق مع أحدهما. إذا اجتهد رجلان في معرفة الحق واختلف، اختلف يعني يا اخوانا ها، كل واحد منهم راح في سك، فالحق مع أحدهما وهو مأجور أجرين، والثاني لا يتابع وهو مأجور أجر واحد. تاني يا أخوانا كلام، إذا اختلف رجلان أو إذا اجتهد رجلان في الوصول إلى حق واختلف، فالحق مع واحد منهما وهو مأجور أجرين ويتابع طبعا، والثاني لا يتابع فيما ذهب إليه وهو مأجور ولا يتابع كما قلنا، وأيضا لا يلام ولا يعاب. يعني ما نقولوش انت غلطت ليه. مثال ذلك، مثال ذلك هذكر لك المثال وانت حافظه تبقى تكتبه براحتك. يعني في قصة غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كويس. فالصحابة خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، أدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر في بني قريظة بعد العشاء. والآخرون قالوا: لم يرد منا ذلك، وصلوا لما أدركتهم الصلاة. وصلوا بني قريظة وربنا عز وجل نصرهم. اللي حصل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ إما عن طريق الصحابة وإما بوحي. الرواية بتقول: فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ بيعلق على القصة: وليس في القصة دليل إلى أن الحق يتعدد، ودي مهمة جدا، بل فيها دليل على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل لا يلام ولا يعاب ولا يتابع وهو مأجور. دي قاعدة مهمة جدا. يبقى الحق واحد ولا يتعدد يا إخواننا؟ واحد. يبقى ما ينفعش أبدا نقول ده أبو فلان بيقول غلط والتاني بيقول صح. ما ينفعش نقول بقى كله صواب، ما ينفعش خالص. الحق واحد إيه؟ لا يتعدد. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. اكتف الهامش. والشيطان إما أن يكون من الإنس وإما أن يكون من الجن. إما أن يكون من الإنس وإما أن يكون من الجن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن ينفعنا وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.